كتربيع السرير. يعني الآن صورية تصور ماذا؟ صورية تصور هذا السرير لابد أن تكون له كم؟ على رجل واحد يقف السرير؟ تتصور أن له 4، أليس كذلك؟ إذن هنا الآن التصور، قلنا كتربيع السرير يعني له 4 أرجل حتى يقف، ولا ما يقف؟ أليس كذلك؟ لو كانت له 3 سيسقط، له 2 سيسقط، إذن لابد من كم؟ من 4، واضح؟ وإما فاعلية كالنجار. احنا قلنا أول إما مادية، لابد أن تجتمع هذه المواد. ما هي المواد؟ الخشب. هل ممكن سرير بدون خشب؟ طبعا غير الحديث، نريد أن نصنع سرير من خشب، هل ممكن نصنع بدون خشب؟ إذن لابد من الخشب. وكذلك لابد أن نتصور هذا على ماذا يقف وكيف يكون. إذن هذا الأمر الثاني، لابد أن تجتمع هذه الأمور. وإما فاعلية، من الذي سيفعل هذا السرير؟ لابد أن يكون هناك فاعل لهذا السرير. من هو؟ النجار. قلنا كالنجار لأنه هو الفاعل له. وإما غائية، وإما غائية، لماذا نصنع السرير؟ لغاية. ما هي الغاية؟ كالنوم مثلا، هذه غاية صناعة السرير، كالنوم عليه، يعني على السرير، كالنوم عليه. إذن لابد من ماذا؟ من اجتماع هذه العلة العقلية، وهي إما أن تكون مادية كالخشب، أو تصورية يعني تتصور له 4، أو فاعلية من الذي سيفعل، وإما أن تكون غائية. ما هي الغاية؟ لأنه من المستحيل الإنسان يفعل شيء وهو ليست له غاية، هذا مجنون. لابد له غاية من صناعة هذا الشيء. يعني الذي صنع هذا هل له غاية وليست له غاية؟ لا شك أن له غاية. الذي صنع هذه المكتبة هل له غاية وليست له غاية؟ لا شك. أما لو كانت بدون غاية مستحيل، هذا مجنون. إذن لابد هذه الأمور تجتمع. هذه ماذا تسمى؟ فهذه أجزاء العلة العقلية. العلة العقلية تتركب من هذه الأجزاء، إما أن تكون مادية أو تصورية أو فاعلية أو غائية. هذه 4 أمور عقلية، أليس كذلك؟ قلنا أجزاء عقلية التي تتركب منها ماذا؟ العلة، التي تتركب منها العلة. لهذا الحادث وهو السرير، لهذا الحادث وهو السرير. الآن لو أراد إنسان أن يقول بأنه يريد أن يصنع سرير، ماذا؟ لابد أن تجتمع 4 أمور. المادة، لابد أن يكون هناك خشب. الأمر الثاني، يتصور، يقول أريد السرير أن يكون كذا، إذن لابد له 4 أرجل، لابد تصور. الأمر الثالث، من هو الذي سيفعل؟ لأنه سيغمض عينيه ثم يفتح عينيه يجد السرير أمامه، محال. لابد أن يكون هناك فاعل لوجود هذا السرير. ثم ما الغاية أصلا من هذا الفعل؟ هو كذا وكذا وكذا، واضح؟ إذن من التصرف العقلي باجتماع هذه العلل العقلية، هذه الأجزاء في العلة العقلية، نقل العلماء هذه الأمور إلى العلة الشرعية، فقالوا أجزاء العلة الشرعية هي ماذا؟ مقتضي الحكم والشرع والمحل والأهلية. هذه لابد إذا وجدناها وجدنا ماذا؟ الحكم. كما إذا أوجدنا هذه الأمور العقلية والأجزاء العقلية وجدنا السرير مثلا، عرفتم؟ هذه كتلك. قلنا وهو السرير. فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة لما يوجب الحكم الشرعي قطعا، لما يوجب الحكم الشرعي قطعا، وهو يتركب من تلك الأمور 4. ما هي؟ المقتضي للحكم، المقتضي للحكم، والشر والمحل والأهل. أليست هذه الأمور التي بيناها أجزاء العلة الشرعية؟ العلة العقلية عرفناها، العلة العقلية عرفناها مادة تصور فاعل غاية. العلة الشرعية ما هي؟ مقتضي الحكم، شرطه، محله ماذا؟ محله في النهاية أهله. هذه هي أجزاء العلة الشرعية. ونعطيكم أمثلة في الشرع، يعني في العلة الشرعية هذه، حتى يتضح المقال أكثر وأكثر. فنق ومن الأمثلة أيضا غير ما ذكر المصنف، عقد البيع. عقد البيع، الآن عقد البيع فإنه علة لحكم شرعي. لماذا الإنسان يقوم بعقد البيع؟ من يقول؟ حتى يملك السلعة، أليس كذلك؟ والملك حكم شرعي. الملك لما تقول هذا ملك، هذا حكم شرعي، ولا ما تملك بدون حكم الشرعي؟ ولا كل واحد يأتي يأخذ مال الناس ويقول هذا ملك لي؟ لا يجوز، أليس كذلك؟ إذن عقد البيع ماذا؟ علة لحكم شرعي. قلنا إلى هنا واضح؟ إذن معنا الآن عقد بيع هو علة لحكم شرعي وهو الملك، هذا هو الحكم الشرعي وهو الملك. ما هي، ما مقتضي هذا الحكم؟ ما الذي جعل الناس يذهبوا إلى هذا الحكم ومقتضيه؟ الحاجة الداعية إليه. أنا أريد أن أملك ما عند مثلا خليل، أريد أن أملك هذا القلم، كيف أستطيع أملك؟ هذه الحاجة دعتنا أن نبحث، أليس كذلك؟ إذن حاجة ملك ما عند زيد هو الذي يدعوك إلى ماذا؟ إلى ما وهو الملك. الحاجة داعية إلى ماذا؟ إلى ملك ما عند الغير. وهل يجوز لي أن أملك ما عند الغير بغير شيء؟ لا. إذن لابد هناك أمور تجعل وجود هذا الملك تتركب منه. ولهذا قلنا عقد البيع فإنه علة لحكم شرعي. إذا مش واضح مستعد أرجع مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر حتى يتضح. وإذا كان الكلام واضح نستمع. عرفتم؟ الآن معنا عقد بيع هو علة لحكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الملك. ما الذي اقتضى وجود هذا الملك؟ وجده الحاجة. إذن مقتضى الوجود، يعني من الذي جعلك كما قلنا في الصلاة، الذي جعلك تصلي وأمرك بالصلاة، من هو؟ الشرع. هنا من الذي أمرك بالملك؟ من الذي دعاك إلى أن تبحث عن هذا الملك؟ الحاجة، تحتاج أن تملك ما عند زيد. إذن مقتضيه ما هو؟ الحاجة الداعية إلى هذا الملك. قلنا ومقتضيه الحاجة الداعية إليه. وشرطه ما ذكر في شروط صحة البيع. هناك شروط لابد أن توجد في صحة البيع، بأن يكون هذا البائع يملك البيع، بأن لا يكون غرر، بأن أن أن إلى آخره. عرفتم؟ ما محله؟ ومحله من يقول؟ كما قلنا هناك محله الصلاة، هنا محله السلعة. واضح؟ العين المبيعة، هذه هي التي سنبحث فيها، التي سيحصل التبايع بين البائع والمشتري. إذن محله عقد البيع يكون في ماذا؟ على هذا التسجيل. محله، هذا محل البيع. إذن محله ما هو؟ قلنا محله العين المبيعة. وأهليته، من هو أهله؟ كون العاقد صحيح التصرف والعبارة. كون العاقد صحيح التصرف والعبارة، كما قلنا هناك في الصلاة، وأهله المصلي المخاطب، هل هو أهل للخطاب أو ليس أهل للخطاب؟ هنا أهله العاقد الذي سيعقد العقد، هل هو أهل لهذا العقد أو هو ليس أهل مجنون ما يصلح لأن يعقد هذا العقد؟ إذن هذا هو أهل ماذا؟ أهل لهذا الحكم وهو الملك، أليس كذلك؟ الآن إذا أوجدنا هذه الأمور ما هي؟ أوجدنا أولا مقتضيه، ما هو مقتضي هذا العقد؟ الحاجة. أوجدنا الأمر الثاني وهو الشرط، اجتمعت الشروط كلها. أوجدنا ماذا؟ المحل، ليس شيء مجهول لا يوجد، لا موجود، عين موجودة. أوجدنا العاقد الذي سيبيع، حصل بيننا الآن البيع، هذا يوجب ماذا؟ اجتماع هذه الأمور يوجب ماذا؟ يوجب الملك، هذا العقد يوجب الملك، لهذا قلنا علة العقد، علة لوجوب الملك. ما هو العلة لوجوب الملك؟ هذا العقد. من ماذا يتركب هذا العقد؟ يتركب من هذه الأجزاء التي تسمى علة شرعية، هذه الأجزاء التي تركبت وهي مقتضيه وشرطه والعين وأهله. لما وجدت هذه الأمور وهي أجزاء لهذا العقد لا بد أن يوجد حكم. ما هو الحكم؟ الملك. لا يوجد؟ مستحيل قطعا، لهذا قال لا محالة. إذا حصلت بيننا هذه الأمور، بيني وبين زيد، وجدت هذه الأجزاء في هذا العقد واجتمعت وتفرقنا، هل يستطيع أن يقول لا والله ما حصل الملك؟ لا، الملك وجد وجوبا لاجتماع أجزاء هذه العلة في العقد، وهي ما تعرف بماذا؟ بالعلة، هذه تسمى علة. ما هي؟ اجتماع هذه الأمور علة لوجود ووجوب حكم. ما هو الحكم؟ الملك. إلى هنا واضح؟ أظن أنه أوضح من عين الشمس، أليس كذلك؟ نعطيكم مثال آخر حتى يزداد وضوح. ومن الأمثلة أيضا عقد النكاح، فإنه علة لحكم شرعي. عقد النكاح، العقد الذي هو عقد نكاح بين الرجل وهذه المرأة، أليس هذا عقد يوجب ماذا؟ هذا العقد حكم لماذا؟ الآن لما يعقد الرجل على المرأة ماذا يصدر منه؟ حل الوطأ، لأنه بدون هذا العقد لا يستطيع أن يطأ المرأة ويجامعها، يعني بالحلال. متى يستطيع؟ هذا العقد يوجب الوطأ، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم. ننظر إلى هذا العقد، عقد النكاح، ما هي الأجزاء التي تركب منها حتى صدرت من تلك العلة هذا الحكم؟ نقول قلنا عقد النكاح فإنه علة لحكم شرعي وهو حل الوطء، ومقتضيه ما هو مقتضي هذا؟ من يقول؟ نعم، كون الحاجة داعية إليه. هل أحد يصبر عن الزواج والنكاح؟ لا شك أن البشرية إنما جاءت من الرجل والمرأة، إذن الحاجة داعية إليه. قلنا ومقتضيه كون الحاجة داعية إليه، هذا مقتضي الحكم. عرفتم الآن ما يعني مقتضي الحكم؟ يعني من الذي أوجب هذا الحكم؟ من هو الذي أوجبه علينا؟ أوجبه الحاجة، ولهذا يقال الحاجة تجعل الإنسان ماذا؟ يوجد أشياء لا يتصورها، هنا الحاجة هي الداعية. وشرطه ما هو الشرط هذا؟ شرطه ما ذكر من شروط صحة النكاح، ما ذكر من شروط صحة النكاح. ومحله ما هي العين؟ يلا طبقوا، أحسنتم، المرأة، لأن العقد عليها سيقع. عرفتم؟ العين ما هي؟ المرأة. قلنا ومحله المرأة المعقود عليها. وأهليته، ما هي الأهلية؟ ها؟ كون العاقد صحيح التصرف والعبارة، كون العاقد صحيح التصرف والعبارة. أظن أن الآن وضح ما معنى قول المصنف ما يوجب الحكم لا محالة، أليس كذلك؟ الآن وضح. فهذه العلة المركبة من 4 أجزاء، وهي مقتضيه وشرطه ومحله وأهليته، توجب وجود حكم عقد النكاح، وضح لك أليس كذلك؟ ما مقتضيه؟ الحاجة. ما شرطه؟ أن تجتمع شروط النكاح. ما هي أو ما هو محله؟ العين. ما هي؟ المرأة. ما أهليته؟ كون العاقد صحيح التصرف والعبارة. لهذا اتضحت لكم العلة الأولى، لأننا يعني سننتقل إن شاء الله للعلة الثانية. هذه العلة أطلق عليها الفقهاء رحمهم الله وتصرفوا بها من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي. التصرف العقلي بيناه لكم، لأنها تركبت من 4 أجزاء، إما مادية وإما تصورية وإما فاعلية وإما غائية. فالعلماء لما رأوا أنه لا يكون ذلك الشيء إلا من هذه 4 أجزاء، قالوا إذا ننقل هذا أيضا إلى التصرف الشرعي. فنقول الحكم الشرعي لا يوجد إلا بتركب أجزاء هذه العلة. ما هي؟ قالوا مقتضيه وشرطه ومحله وأهله. بهذا يوجب وجود الحكم كما أوجبت العلة العقلية وجود ذلك الشيء كالسرير مثلا. إلى هنا واضح؟ فهذه تسمى عند الفقهاء العلة الشرعية، وهي ما يوجب الحكم، وهي تسمى العلة المجتمعة من هذه الأجزاء التي باجتماع هذه الأجزاء يوجد الحكم وينتج ويجب الحكم. واضح؟ راجع التحذير، شرح التحرير في المجلد الثالث في 56 و1000، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 41 و400، وشرح مختصر الروضة، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 41 و400، وشفاء الغليل هذا الغزالي في صاد 21، وشرح غاية السول في صاد 76 و100، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 200، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 8. وضحت لكم هذه العلة؟ واضح؟ ننتقل إلى العلة الثانية. اتضحت العلة الأولى، وهي العلة التي تتركب من أجزاء 4، باجتماع هذه الأجزاء ينتج ماذا؟ ينتج الحكم. فهذه الأجزاء 4 المجتمعة سماها الفقهاء علة لوجوب حكم لا محالة، يعني قطع. ننتقل الآن إلى إطلاق الفقهاء، أو نستمر أيضا في البحث. قال
وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل والصاحب.
نعم، قال نحن ما بين بأنه مقتضيه وأهله، ومقتضيه وشرطه وأهله ومحله، هذه 4 أمور. هنا يقول ابن قدامة رحمه الله والأهل والمحل وصفان. هذا الكلام فيه نظر، ليس هذا بوصف أبدا، بل سيأتي بأنه ركن. لو انعدم هذا انعدمت العلة أصلا ولا تسمى علة مطلقة. قال نعم، ركنان من أركانها، لأنه إذا انعدم الأهل وانعدم المحل انعدمت أصلا هذه العلة، أليس كذلك؟ إذن الصواب أن يقال ماذا؟ لابد أن يقول كما قال المصنف، صوابه أن يقول ركنان من أركانها. لماذا؟
لأن الأمن والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها.
نعم، على هذا التفسير الذي مضى هما ركنان، عرفتم؟ بخلاف مقتضيه وبخلاف ماذا؟ الشرط، فأن هذه أوصاف كما قال، شرط هذا الحكم يكون كذا وكذا، هذه كلها أوصاف نصف بها هذا الحكم، كذلك مقتضيه، هذا وصف دعانا إلى وجوب ووجود هذا الحكم، كما في عقد البيع ما قلنا الحاجة داعية إليه، هذا وصف ليس بركن. يعني لو حذفنا هذا، حذفنا أن الحاجة داعية إليه، يزول الحكم؟ لا، يبقى كما هو، أليس كذلك؟ إذن هذا وصف. إذن الأهل والمحل وصفان كما قال المصنف. قلت وكذا قال الطوفي في شرح المختصر، يعني أكثر هذه المباحث الذي ترونها الآن هنا ذكرها الطوفي رحمه الله، أكثر هذه المباحث الآن التي تذكر أكثر من تكلم عليها الطوفي هناك وبينها. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 22 و400، ماذا قال؟ قال رحمه الله: لأنه قد ثبت أنهما ماذا؟ الأهل والمحل جزآن من أجزائهما. من أجزاء ماذا؟ من يقول؟ من أجزاء العلة. مستحيل أن يحذف الأهل والمحل، لأنه إذا لم يوجد هناك أهل لهذا الخطاب أبدا مستحيل يوجد حكم، واضح؟ وكذلك المحل الذي هو العين المأمور بها كالصلاة مثلا، محل الأمر، أليس كذلك؟ إذا لم توجد لا شك أنها سقط أصلا هذه العلة، أليس كذلك؟ قلنا أو قال رحمه الله: جزآن من أجزائهما، يعني كما قلنا لأنه قد ثبت أنهما يعني الأهل والمحل جزآن من أجزائهما، وركن الشيء يعني الأهل والمحل هم جزء من أجزاء ماذا؟ من أجزاء العلة. وركن الشيء، نعم، من أجزاء العلة التي تتركب، من أجزاء هذه العلة، لا ما في إشكال، واضح؟ وركن الشيء هو جزءه الداخل في حقيقته، ركن الشيء هو أساس الشيء، أليس كذلك؟ وسيأتي تعريفه إن شاء الله. إذن هذا الركن هو الجزء الذي يتركب منه، فإذا انعدم هذا الجزء لا شك أنه انعدم العلة، إذا انعدم هذا الجزء انعدمت هذه العلة. الذي يهمنا الآن هو أن العلة الشرعية التي توجب الحكم لا محالة على هذا الوصف والشرح الذي بيناه لكم، تجتمع أربعة أجزاء الحكم وجب، ما هي أركان هذا الوصف؟ هذه العلة، تقول المحل والأهلية، هذان ركنان لابد أن يوجدا في ماذا؟ في أجزاء العلة. إذا لم يوجد الأهل فسقط المبحث من أصله، واضح؟ لا يسمى ما بحثنا فيه علة موجبة للحكم، وكذلك إذا سقط ماذا؟ المحل. إلى هنا واضح؟ هذا هو التفسير الأول للعلة عند الفقهاء. ننتقل الآن إلى التفسير الثاني، واضح العلة الأولى؟ ننتقل. قال
الثاني: من الأشياء التي يطلقون عليها العلة.
نعم، يعني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة، يعني العلة العقلية التي استعيرت، انتبهوا، يعني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة في الشرع استعيرت من ماذا؟ من التصورات العقلية إلى التصورات الشرعية، هي ماذا؟ قال: هو العلة، يعني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو، يعني ذلك الشيء العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، إما أن يتخلف شرط أو يوجد مانع. قلت يعني المعنى الثاني الذي يطلقون عليه العلة، المعنى الثاني الذي يطلقون عليه العلة هو المقتضي للحكم الشرعي. وهو المعنى الطالب للحكم، واضح، هو المقتضي للحكم الشرعي، وهو المعنى الطالب للحكم. وإن تخلف هذا الحكم عن مقتضيه نظرا لتخلف الشرط أو وجود مانع، نظر لتخلف الشرط أو وجود مانع. أنا أدري الآن الكلام كأنه لغز، أليس كذلك؟ لكن سيتضح الآن إن شاء الله، تجدون بأنه سهل جدا. يعني وجدنا أن هذه علة لوجوب، أو لوجود بالأصح، لوجود حكم، لكن الحكم ما وجد. لماذا لم يوجد الحكم؟ تخلف الشرط. لماذا لم يوجد الحكم؟ وجد المانع، رغم أن العلة الموجودة تدلنا على حكم شرعي، كما سنصور لكم إن شاء الله الآن في مسائل واضحة في الزكاة وفي غيرها أمثلة، وبها يصبح طالب العلم دقيق في فك المسائل وحل المسائل. وسأبين لكم هذا إن شاء الله، لماذا نقول في بعض المسائل تجوز الزكاة أن تخرج قبل حولان الحول، رغم أن حولان الحول شرط، أليس كذلك؟ من شروط الزكاة أن يحول عليها الحول، فكيف قلنا بجوازها مع تخلف الشرط؟ كيف؟ لأن العلة وجدت. ما هي العلة؟ النصاب. وجد النصاب، بمجرد وجود النصاب وجد الحكم. ما هو الحكم؟ جواز الزكاة، لكن ما تخرج؟ قال الشرط متخلف، لكن علة الحكم موجودة. ما علة وجوب الزكاة؟ من يقول؟ النصاب، أليس كذلك؟ وهذا سأصوره الآن لكم إن شاء الله بالتفصيل مع الشروط الأخرى والعلة. نعم، نقرأ.
كاليمين
لما يقول رجل ويقسم بالله على فعل أمر، كان يقول زيد من الناس والله لأدخلن دار عمرو، يقسم. كلمة والله ماذا تدلك؟ علة لوجود حكم، بمجرد أنه أقسم أوجد على نفسه حكم. ما هو الحكم؟ الكفارة. لكن الشرط متخلف، ما هو الشرط؟ الحنث، أليس كذلك؟ إذا حنث كفر، إذا لم يحنث لم يكفر. لكن هل تبقى هذه العلة موجدة للحكم أو غير موجدة؟ لا شك أن هذه العلة أوجدت الآن حكم على هذا الرجل، وهو أنه لا بد من الكفارة إذا وجد الشرط، وهو أنه حلال. إذن علة وجود الكفارة ما هي؟ اليمين، رغم تخلف الشرط. نعم، نقول الشرط متخلف وهو الحنث، ما أوجد الحنث، ونحن ما أوجبنا عليه الآن، لكن نقول له وجدت الكفارة ما دام أوجدت على نفسك اليمين. إلا إن نفذ، فإن لم تنفذ فاعلم أن الكفارة متعلقة إلى الآن، فإن حنث يجب، إن لم تحنث فأنت بالخيار، إما أن تنفذ وإما أن تكفر، وسنبين هذا بالتفصيل الآن. وضح لكم هذا الكلام؟ قال يعني من أين أخذنا؟ لماذا سماها الفقهاء علة؟ الفقهاء رحمهم الله سموا هذه علة، أخذوها من التصرف العقلي، لأن يعني بينا بأن التصرف العقلي هو ما يوجب الحكم لا محالة، أليس كذلك؟ هنا علة اليمين، اليمين علة أوجدت لنا ماذا؟ الكفارة. إذن وجدت الكفارة، وجدت، تخلف الشر، تخلف الشر، لكن الكفارة موجودة حتى يتحصل هذا الشر فتجب بعد ذلك، ليس فقط توجد، تجب. واضح؟ إذن هذه علة شرعية. قال فاليمين علة للكفارة. الكفارة ما هي؟ حكم، حكم، لأنها توجد الآن حكم. لما نقول كفارة هذا حكم، إذن اليمين إلا لوجود حكم، رغم أن الشرط لم يتحقق، لأن متى نوجب عليه؟ إذا حنث، إذا حنث، الآن لم يحنث، لكن مجرد وجود اليمين أوجد الكفارة. قال وشرط وجوبها بها الحنث، يعني متى تصبح هذه الكفارة واجبة؟ إذا حنث، والحنث شرط لوجوب الكفارة، شرط لوجوب الكفارة. إلى هنا واضح؟ إذن هذه العلة أوجدت حكم، وهو الكفارة. اليمين أوجدت حكم رغم تخلف الشرط، رغم تخلف الشرط. واضح؟ نعم. فتسمى اليمين دون الحنث. الرجل حلف لكن ما حنث، نقول له أنت الآن أوجدت علة. ما معنى علة؟ سبب، أوجدت على نفسك سبب للكفارة. لو لم تحلف، لو لم تقسم، ما أوجدت على نفسك سبب للكفارة، ليس كذلك؟ فمجرد أنك أقسمت أوجدت على نفسك سبب للكفارة، وهي حكم شرعي، لكن لا نوجبه عليك إلا إذا وجد الشرط، وهو الحد. قال الشرط غير موجود، نقول نعم لهذا ما أوجبنا عليك، لو أوجدت الشرط أوجبنا، لكن لعدم وجود الشرط قلنا وجدت الكفارة ولم نقول وجبت. وضح لكم؟ قال نعم، وهي علة. قال وشرط وجوبها الحنث. فتسمى اليمين دون الحنث علة، وهي علة تخلف شرطها. هذه العلة تخلف شرطها، ليس كذلك؟ نعم. أو هي علة تخلف شرطها. نعم، وهذا أولى عند المؤلف، وسأبين لكم إن شاء الله لماذا في نهاية البحث بعد أن نذكر الثلاث لماذا ذكر ابن قدامة أن هذا أولى. هذا سأبين لكم في نهاية المطاف. واضح؟ في نهاية مطاف العلل وأبين لكم بعض المباحث المتعلقة بها. الآن نبين لكم هذا الكلام بالتفصيل، يعني العلة الثانية مع ضرب الأمثلة حتى يتضح المقال. فنقول يعني بذلك المصنف رحمه الله، يعني المصنف رحمه الله بهذا المثال أن اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة. نحن ما قلنا في البداية أن المقتضي هو الذي يوجد، الآن ما الذي اقتضى وجود الكفارة؟ ماذا؟ اليمين. إذن تسمى علة. واضح؟ قلنا أن اليمين، قال رحمه الله، أو قلنا يعني بذلك رحمه الله بهذا المثال أن اليمين هي مقتضية لوجوب الكفارة فتسمى علة له. ما علة الكفارة؟ من يقول؟ اليمين. لو لم توجد اليمين ما وجدت أصلا كفارة، وجود اليمين سبب لوجود الكفارة. هل ممكن أن يتصور الإنسان وجود كفارة بدون يمين؟ هل ممكن تتصور كفارة، كفارة اليمين بدون اليمين؟ أبدا. كما أنه لا يمكن أن يتصور الإنسان زجاج مكسور بدون كسر. أي علة عقلية، ما قلنا العلة العقلية هذه قلنا التي توجب حكم كالكسر، الانكسار من الكسر. هذا الانكسار هل ممكن نتصور بأن الزجاج انكسر بدون عامل جعله ينكسر؟ هذا هو تصرف عقل نقلت إليه العلة، فكأنه يقول لا نتصور كفارة، وجود كفارة من غير ماذا؟ غير يمين. إذن اليمين ماذا نسميها؟ علة أوجدت الكفارة. واضح؟ نقول فتسمى علة له. وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين. الكفارة متى تجب؟ بتحقق اجتماع أمرين، فنقول بمجموع أمرين: الحلف وهو اليمين، لما توجد اليمين تجتمع اليمين مع ماذا؟ الأمر الثاني، والحلف فيها. هنا تجب الكفارة، لا نقول توجد، لا، هنا أصبحت وجود مع وجوب، لأن الوجوب وجود وزيادة، أليس كذلك؟ الوجوب وجود وزيادة، بخلاف الوجود قد لا يكون واجب. واضح؟ إذا متى تكون الكفارة واجبة؟ باجتماع أمرين. ما هما؟ اليمين وهي العلة، الأمر الثاني الشرط وهو الحلف. إذا وجد هذان الأمران ماذا؟ تكون الكفارة واجبة. واضح؟ تكون الكفارة واجبة. قلنا لكن الحلف، طبعا عرفتم أن اليمين علة، لكن الحلف شرط في الوجوب. الحلف شرط في ماذا؟ في الوجوب. والحلف هو السبب المقتضي له. ما السبب لوجود الكفارة؟ الحلف هو السبب، أوصلنا وأوصل هذا الحالف إلى الكفارة. نقول والحلف هو السبب المقتضي له، فقالوا هو علة، هو علة، فلو حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وجدت منه علة وجوب الكفارة، علة ماذا؟ وجوب الكفارة. وإن كان الوجوب لا يوجد، الوجوب موجود؟ لا، نقول علة الوجوب موجودة، يعني سبب وجوب الكفارة وجد، أليس كذلك؟ وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه، بمجرد أنه حلف انعقد سبب ماذا؟ وجوب الكفارة. لكن نقول ما نوجب عليك، انعقد الوجوب، لكن الوجوب متى يكون؟ بوجود الشرط. واضح؟ قلنا إنما منه علة، وين وصلنا؟ نعم، بمجرد الحلف انعقد سببه. واضح؟ هذا ما يعنيه المصنف رحمه الله، هذا ما يعنيه المصنف رحمه الله، هذا الذي يريد يبينه من؟ المصنف ابن قدامة، وكذلك الإمام الشنقيطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. عرفتم؟ وكذلك يقال، يعني الآن أعطيكم بعض الأمثلة التي يتصور بها طالب العلم هذه العلة الثانية التي يطلق عليها الفقهاء. كذلك يقال في مجرد ملك النصاب، رجل ملك النصاب معه مال بلغ النصاب، ماذا نسمي هذا؟ فإنه علة لوجوب الزكاة. لماذا؟ لأن ملك النصاب مقتض له. فيسمى ملك النصاب، فيسمى ملك النصاب علة للحكم. ما هو الحكم؟ علة للحكم، وهو وجوب الزكاة، وجوب الزكاة، وإن كانت الزكاة لم تجب كما سنبين. إذن رجل بمجرد أنه ملك النصاب نقول أصبحت الآن عندك علة وصار عندك سبب إلى وجوب الزكاة، لأن أصل البحث إنما هو في الزكاة في ماذا؟ في المال، أليس كذلك؟ إذن وجود هذا السبب وهذه العلة تقتضي وجود حكم. ما هو الحكم؟ وجوب الزكاة. لكن الزكاة هذه لا تجب حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فلهذا نقول علة للحكم وهو وجوب الزكاة، وإن كان وجوب الزكاة لم يتحقق، وإن كان وجوب الزكاة لم يتحقق إلا بعد حولان الحول. يعني نأخذ هذا الشرط، وإلا هناك شروط وأمور أخرى. ولكن بملك النصاب، ولكن بملك النصاب انعقد سبب الوجوب، أليس كذلك؟ لما وجد النصاب ماذا حصل؟ انعقد الوجوب. لهذا الشرع أباح وأجاز الزكاة، لأنه أباح وأجاز الزكاة قبل ماذا؟ قبل حولان الحول. لو لم ينعقد أصلا ما جاز أصلا إخراج الزكاة. انظروا إلى التعليل، تعليل الأصوليين الفقهاء، ليس تعليل الذين ليس لهم هذا العلم، فإنه لا يستطيع أن يعلم. أما الأصولي فيعلم أنه لو قال له، قال لك قائل كيف جاز إخراج الزكاة رغم أن الشرط لم يتحقق، ونحن نعلم بأن الشرط إذا لم يؤتى به، إذا فات الشرط فات المشروط، صحيح؟ سيقول له الدليل أوجب. نقول الدليل ما علته؟ من يستطيع أن يجيب؟ الأصولي. أما غير الأصولي يحتار. الأصولي يقول علة وجوب الزكاة متحققة، ونحن الذي يهمنا أولا هو وجود العلة، نحن ما نجيز له أن يخرج إلا بماذا؟ إلا بعد وجود العلة وتحقق وجود الشروط وانتفاء الموانع. لكن الشرع لماذا أجاز له؟ أجاز له لعلة انعقاد الوجوب. فيعرف الخصم بأن الشارع حكيم ويعلل علل دقيقة جدا. من يستنبطها؟ يستنبطها الأصوليون، أليس كذلك؟ انظروا الآن إلى هذا المبحث. فنقول وإن كان وجوب الزكاة لم يتحقق إلا بعد حولان الحول، ولكن بملك النصاب انعقد سبب الوجوب، انعقد سبب الوجوب. ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب بمجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب. انظر، جاز فعل الواجب. هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ نعم. هل يجوز أن يفرض الزكاة قبل أن يحنث؟ نعم. لو قال لك كيف تعلل؟ الأصول يعلل، يقول انعقد سبب الوجوب والشرع رخص له في ذلك الشرط. واضح؟ انعقد سبب الوجوب والشرع رخص له في الشرط. فإذا رخص له في الشرط من الذي وضع الشرط؟ الشرط من أي الأحكام الوضعية؟ والأحكام الوضعية ما تعرفها؟ خطاب، خطاب من؟ خطاب الله، خطاب الشرع. فالشرع هو الذي رخص لي في هذا الشرط، فإذا رخص لي إذن يجوز لي. واضح لكم؟ لانعقاد السبب. انظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله والعلماء. نقول المقتضى جاز فعل الواجب وقبل وجود شرطها، يعني يجوز الفعل قبل وجود الشرط. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تعجيل الواجب قبل وقت أدائه، كما وردت في ذلك النصوص. النصوص وردت ورخصت وأباحت، مع أن هذا شرط، لكن هي رخصت فيه، أليس كذلك؟ قلنا كما وردت بذلك النصوص في إخراج الكفارة قبل الحنف، يجوز؟ يجوز أن يخرج الإنسان الكفارة قبل الحنف، والدليل دل عليه في الدرس القادم، في الدرس الماضي بينا لكم هذا في التيسير في الأيمان، أليس كذلك؟ بينا لكم هذه المسألة. وإخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، أليس كذلك؟ مع أن زكاة الفطر بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زكاة ماذا؟ فطر. وقبل رمضان بيوم بيومين هل هناك فطر؟ لا، لكن عقد سبب ماذا؟ الوجوب، ورخص الشارع في هذا الأمر وخفف، ولهذا لا يجوز أن تخرج قبلها بأيام كثيرة على الصحيح. وإخراج زكاة المال قبل حولان الحول، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، الشرع رخص في ذلك كما دلت على ذلك النصوص. وتعجيل دفع الأجرة قبل الانتهاء من العمل، رجل يعمل عندك ما انتهى من العمل، يجوز أن تدفع له الأجرة وهو ما انتهى؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا من باب تعجيل المنفعة، أليس كذلك؟ من أين أخذ؟ أخذت هذا أن هذا الرجل أوجد سبب ماذا؟ الأجرة، أليس كذلك؟ قلنا قبل الانتهاء من العمل. وأما مثال هذا البحث الذي مضى في ماذا؟ في تخلف الشرط، أليس كذلك؟ قد يقول قال المصنف قال تخلف شرط أو مانع، يعني وجود مانع، ما هو مثال المانع؟ هاتوا لنا مثال المانع حتى نتصور. نقول وأما مثال تخلف الحكم لوجود مانع مع وجود علة الحكم، ملك النصاب، ملك النصاب علة لوجوب ماذا؟ لوجوب الحكم. وإن تخلف وجوب الحكم لوجود مانع وهو الدين، أليس الدين مانع من الزكاة؟ بلى، لكن وجود النصاب هو سبب والمانع هو الدين، فهذا السبب أوجد ماذا؟ هذا الحكم، هو علة لوجود حكم. لما وجد النصاب خلاص نظرنا إليه قلنا عندك مال، قال إيه عندي مال بلغ النصاب، نقول هذا السبب الآن أوجب عليك الزكاة، قال لكن عندي مانع، ما هو؟ دين، قلنا تخلف الحكم مع وجود السبب الذي أوجب عليه، لأن ما الذي أوجب عليه؟ ممكن نصاب، لكن تخلف الحكم لماذا؟ لوجود المانع، عرفتم؟ وضح لكم؟ وتعجيل المسألة التي بيناها، انتبهوا، مسألة تعجيل الأمور لا بد له من دليل، يعني يرخص لك الشرط، لأن الشرط لا بد له أن يؤتى للمشروط.